أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 2: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته. هذه المسألة تشتمل على نقطتين: النقطة الأولى إذا وجب الحج بعدما تحققت شرائطه، فهل يجب على المكلف أن يحصل مقدماته الوجودية كأن يخرج الجواز ويلزمه أن يفيز وأن يشتري التذكرة وهكذا بقية المقدمات التي يتوقف وجود الحج عليها؟ هذه المقدمات التي تسمى بالمقدمات الوجودية، بحيث أن المكلف إذا لم يأتي بها فلا يتمكن من تحصيل الواجب. هذه المقدمات الوجودية هل يلزم على المكلف أن يحصلها، يجب عليه ذلك أو لا يجب؟ الجواب: نعم، يجب عليه أن يحصل تلك المقدمات، وهذا أمر واضح، فإنه إذا لم يأتي بتلك المقدمات الوجودية فسوف يفوت عليه الواجب، لا يدرك الواجب. فحتى يلزم، حتى يدرك الواجب، يلزمه أن يهيئ جواز سفره والفيزا وتذكرة الطائرة وهكذا كل ما يستلزم الاتيان به تحصيل الحج. ومن ذلك أيضا الخروج مع الرفقة والقافلة وغير ذلك من المقدمات الوجودية، وهذا أمر واضح ولا كلام فيه. ولكن هل هذا الوجوب هو وجوب عقلي أم أنه وجوب شرعي من قبل الشارع؟ يعني عندما يجب عليك الحج، هل الشارع يوجب عليك وجوبا آخر بأن تخرج جواز السفر وأن تفيز للذهاب إلى الحج، فيزة الحج، وأن تشتري التذكرة وغير ذلك من المقدمات، أم أنه وجوب عقلي، العقل هو يلزمك بذلك؟ سماحة السيد حيث أنه بنى على أن وجوب المبادرة هي بحكم العقل من باب الاحتياط لئلا يلزم فوات الواجب، وتمسكا بالقاعدة العقلية التي يحكم العقل بها، وهي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فحينئذ يلزم بنفس الملاك أن يكون هذا الوجوب وجوبا عقليا وليس وجوبا شرعيا. فمن أجل رعاية الاحتياط يحكم العقل بلزوم تحصيل تلك المقدمات، فإن العقل يحكم بلزوم الاتيان بتلك المقدمات التي يتوقف عليها الواجب حتى لا يلزم فوات الحاج. فبنفس الملاك الذي ذكر لفورية والمبادرة للحاج، نفس هذا الملاك يكون هو منشأ هذا الوجوب العقلي. إذن العقل هو من يوجب على المكلف أن يحصل المقدمات الوجودية. هذه النقطة الأولى. قال: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته. النقطة الثانية: النقطة الثانية، تقدم في النقطة الأولى أن المكلف المستطيع يلزمه أن يحصل مقدمات الحج التي يتوقف وجود الحج عليها، ولكن إذا أتيح له في مقدمة من المقدمات أكثر من فرد، فحينئذ هل هو مخير في اختيار أي فرد من أفراد تلك المقدمة، أم أنه يلزمه أن يختار فردا معينا من أفراد تلك المقدمة؟ وتطبيقا لهذه القاعدة الكبرى ذكرت هذه المسألة، وهي مسألة الرفقة واختيار القافلة. يعني ذكرها لا خصوصية له، الكلام عام في أنه بعدما وجب تحصيل المقدمة إذا كان لمقدمة ما أكثر من فرد، فهل المكلف مخير في اختيار أي فرد من أفرادها، أم أنه يلزمه أن يختار فردا معينا؟ تطبيقا لهذه الكبرى تعرضوا إلى مسألة الخروج مع الرفقة، فإن الخروج مع الرفقة هو مقدمة من مقدمات الحج، إذ عادة الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الحج فإنه لا يذهب بمفرده، ولا سيما في خصوصا في زماننا هذا، وإنما يذهب عن طريق قافلة معينة، وهكذا نادرا ما يذهب الشخص بمفرده إلى الحج. فإذا كانت هذه المقدمة وهي الرفقة، الخروج مع الرفقة أو مع القافلة، كان لها أكثر من فرد، فإن افترضنا أن القوافل متعددة كما هو في زماننا هذا، فإذا تعددت القوافل هل يلزم المكلف أن يختار قافلة بعينها، أم أنه مخير في ذلك؟ واضح السؤال؟ الجواب: تارة نفترض أن الرفقة تعددت واتفق زمان الخروج، وأن افترضنا القوافل كلها تخرج في وقت واحد، فهنا لا إشكال في أن المكلف مخير في أن يذهب ويسجل مع أي قافلة من تلك القوافل، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما إذا تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج، لأن كانت واحدة تذهب قبل الأخرى، فهنا هل يجب الخروج مع القافلة الأولى مطلقا، أو يجوز التأخير مع القوافل الأخرى مطلقا، أم أنه يجوز التأخير مع الوثوق والاطمئنان بإدراك الحج لو ذهب مع القوافل الأخرى؟ سماحة السيد يقول: ها هنا يوجد عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن نفترض أنه يثق بإدراك الحج مع أي قافلة من هذه القوافل، فإذا حصل له الوثوق بإدراك الحج مع أي قافلة من هذه القوافل فحكمه التخير، فهو مخير في أن يذهب مع أي قافلة من هذه القوافل. الصورة الثانية أن يكون إدراك الحاج مع واحدة من هذه القوافل أوثق من إدراكه مع بقية القوافل، فإن افترضنا أن المكلف وثق بإدراك الحاج مع أي قافلة من هذه القوافل، ولكن حصل له درجة عالية من الوثوق بقافلة أكثر من غيرها، فكانت إحدى القوافل هي أوثق عنده في الإدراك من بقية القوافل، وهنا أيضا لا إشكال في أن المكلف هو مخير في أن يذهب مع الأوثق أو مع بقية القوافل التي يثق بإدراك الحج معها، فأنه العقل لا يحكم، لا يلزم المكلف بالخروج مع الأوثق، ما دام بقية القوافل يثق بإدراك الحج، لو ذهب معها فالعقل لا يلزمه بأكثر من ذلك، فعليه يكون مخير. نعم، لا إشكال في أنه يرجح له ويفضل له أن يختار الأوثق على الموثوق، ولكن اختياره للأوثق ليس واجبا، فإن العقل ما دام قد قامت الحجة الشرعية وهي الوثوق والإطمئنان على أنه يدرك الحج مع أي واحدة من هذه القوافل، فالعقل لا يلزمه باختيار الأوثاق. إذن هو مخير في هذه الصورة، ولكن الأفضل أن يختار الأوثق. الصورة الثالثة، إذا كانت واحدة من القوافل يثق بإدراك الحج معها دون بقية القوافل، بقية القوافل لا يوجد عنده اطمئنان ووثوق بأنه لو ذهب معها سيدرك الحج، ففي مثل هذه الصورة لا إشكال في أنه يجب عليه أن يذهب مع هذه القافلة التي يثق بإدراك الحج معها، ولا يجوز له التأخير والذهاب مع بقية القوافل. كل ذلك بحكم العقل، فإنه ما دامت هذه القافلة يثق بإدراك الحج معها فهذه هي المقدمة التي يجب عليه أن يحصلها، لما تقدم من أن المقدمات الوجودية يجب على المكلف أن يحصلها، فيلزمه أن يذهب مع هذه القافلة التي يثق بإدراك الحج معها. لذا يقول: ولو تعددت الرفقة، هذه النقطة الثانية، إذا تعددت الرفقة، الرفقة يعني أكثر قوافل، مقصود أكثر من قافلة موجود عندنا. وهنا ثلاث صور. الصورة الأولى: ووثق بإدراك الحج لو خرج مع أي منها تخير، هذه الصورة الأولى، أن يثق بإدراك الحج مع أي واحدة من هذه القوافل، فلا إشكال العقل يخيره في ذلك، حيث أن مدرك هذه المسألة هو حكم العقل كما تقدم. الصورة الثانية: وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكا، هذه الصورة الثانية، يعني أن نفترض أن جميع القوافل يثق بإدراك الحج معها، ولكن بعضها أوثق من البعض الآخر، فهنا أيضا حكمه التخيير، ولكن الأفضل أن يختار الأوثق، لكن لا يجب، لأن العقل لا يلزمه باختيار الأوثق ما دام يثق بإدراك الحج مع بقية القوافل، فإن العقل كل حرص على أن المكلف يحصل الواجب، فإذا كان المكلف يثق بأداء الحج مع بقية القوافل، العقل لا يلزمه باختيار الأوثاق. الصورة الثالثة: ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها لم يجوز له التأخير في الخروج. إذا واحدة يثق بإدراك الحج معها دون البقية، البقية لا يثق بإدراك الحج لو ذهب معها، فهنا يلزمه أن يذهب مع التي يثق بإدراك الحج معها، ولا يجوز له أن يؤخر. لم يجوز له التأخير في الخروج، هذا شنو؟ إذا افترضنا أن القافلة الأولى في الخروج هي التي يثق بإدراك الحج معها، أما إذا كان يثق بالقافلة الثانية ويلزمه أن يؤخر إلى القافلة الثانية، ولا يحق له أن يذهب مع القافلة الأولى. سمعت السيد يفترض أن القافلة الأولى هي التي يثق بإدراك الحج معها، فحينئذ لا يجوز له أن يؤخر الذهاب مع القافلة الثانية، لم يجوز له التأخير في الخروج إلا مع الوثوق بحصول أخرى. إذا وثق وحينئذ يدخل في الصورة السابقة، كلامنا في الصورة الثالثة، إذا لم يثق بإدراك الحج إلا مع هذه القافلة فيجب عليه أن يذهب معها، إلا مع الوثوق بحصول أخرى وتمكنه من المسير وإدراك الحج معها أيضا. وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج. سمعت السيد يقول هذا الذي ذكرناه في مسألة الخروج والتأخير في مع القافلة، هذا لا يختص بهذه المسألة، بمسألة الخروج مع الرفقة، وإنما قلنا هذه مقدمة من المقدمات، وكان لها أكثر من فرد، فاتضح أن المكلف يلزمه اختيار بعض الأفراد فيما إذا وثق به دون بقية الأفراد، ولا يلزمه أن يختار بعض الأفراد، بل هو مخير فيما إذا كان يثق بإدراك الحج مع جميع الأفراد. هذه القاعدة الكبرى لا تختص بالخروج مع القافلة، وإنما تشمل كل المقدمات. فإذا كان عندنا مقدمة أخرى كقضية مثلا السفر عن طريق البر أو الجو، السفر مرة يكون عن طريق البر مرة يكون عن طريق الجو، أكثر من فرد عندنا، فهذا المكلف إذا وثق بإدراك الحاج عن طريق الجو دون البر يلزمه أن يذهب عن طريق الجو، وإذا كان يثق بالبر والجو فهو مخير، وإذا يثق بالاثنين ولكن إدراكه للحج عن طريق الجو أوثق من البر فهنا أيضا مخير، ولكن الأفضل أن يختار الجو. وهكذا بقية المقدمات، فكل مقدمة كان لها أكثر من فرد يأتي فيها ما ذكرناه في الخروج مع القافلة، الحكم لا يختص بهذه المسألة. هذه المسألة ذكرت باعتبار في ذلك الزمان وحتى اليوم هي محل ابتلاء، فأنه غالبا أن المكلف المستطيع يخرج إلى الحج عن طريق القافلة والرفقة، ونادرا ما نجد أحدا يذهب بمفرده إلى الحج، من هنا بحثوا هذه المسألة. لذا يقول وهكذا الحال، يعني نفس ما ذكرناه في الصور الثلاث يأتي في غير مسألة الرفقة والقافلة، وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ككونه من طريق البر أو الجو، وحتى الجو وحتى البر أيضا له أفراد. نفترض أنه يذهب بالرحلة الأولى جوا أو بالرحلة الثانية، فإذا يثق بإدراك الحج مع الرحلة الأولى والثانية مخير، إذا يثق مع الرحلة الأولى دون الثانية يجب أن يختار الأولى، إذا يثق بالاثنين ولكن الأولى أوثق الأفضل أن يختار الأولى، وهكذا في بقية المقدمات ككونه من طريق البر أو الجو أو البحر ونحو ذلك. فكل مقدمة وجب تحصيلها من المقدمات الوجودية، وكان لها أكثر من فرد يأتي فيها ما ذكرناه من الصور الثلاث المتقدمة. مسألة ثلاثة، المسألة السابقة مسألة اثنين تعرضت إلى حكم التأخير في الخروج إلى الحج تكليفا، يعني هل يجوز التأخير تكليفا أو لا يجوز التأخير، واتضح لنا أن المستطيع يجوز له التأخير إذا وثق بإدراك الحج مع القافلة الأخرى مثلا فجاز له التأخير، ولا يجوز له التأخير إذا لم يثق بإدراك الحج مع القوافل الأخرى. اتضح هذا. إذن المسألة السابقة كانت تتعرض إلى الحكم التكليفي، هذه المسألة الثالثة تتعرض إلى بيان الحكم الوضعي، بعد أن اتضح الحكم التكليفي وأنه يجوز في بعض الصور ولا يجوز في بعضها الآخر، يجوز التأخير في بعض الصور ولا يجوز التأخير في البعض الآخر، الآن نريد أن نبحث الحكم الوضعي، وهو أن المكلف إذا أخر، شنو معنى الحكم الوضعي؟ أن المكلف إذا تأخر في الخروج ولم يدرك الحج بعد ذلك بسبب هذا التأخر، هل يستقر الحج في ذمته أو لا يستقر الحج في ذمته؟ واضح الكلام في هذه المسألة؟ نريد نتعرض إلى هذه النقطة، أنه بعدما بنينا على جواز التأخير في بعض الصور وعلى عدم جوازه في بعض آخر، وهذا تعرض للحكم التكليف، الآن نريد نبين أن المكلف بعدما تأخر عن الخروج إلى الحج، ما راح بالقافلة الأولى، تأخر إلى القافلة الثانية، ثم بعد ذلك لم يدرك الحج بسبب هذا التأخير، هل يستقر الحج عليه أم لا يستقر عليه وجوب الحج؟ الجواب: لا إشكال في أنه يستقر عليه الحاج، يستقر في ذمته الحاج إذا لم يجز له التأخير، كما إذا لم يثق بإدراك الحج إلا مع الرفقة الأولى، مع القافلة الأولى، فقلنا يجب عليه أن يذهب مع القافلة الأولى بحكم العقد ولا يجوز له التأخير. فهنا إذا لم يجوز له التأخير ومع ذلك أخر ثم لم يدرك الحج، فلا إشكال في أن الحج يستقر في ذمته. شنو معنى يستقر؟ بعدين نبين شنو معنى يستقر في ذمته. هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام بما إذا افترضنا أن المكلف جاز له التأخير، كما إذا وثق بإدراك الحج مع القوافل الأخرى فجاز له التأخير لما تقدم من أن العقل لا يلزمه بالخروج مع القافلة الأولى، فجاز له التأخير والذهاب مع بقية القوافل. ولكن صادف أن طرأ مانع عن خروج القافلة الثانية، أو أنه منعه عن أن ينضم إلى القافلة الثانية، أو افترضنا القافلة الثانية خرجت ولكن هنالك مانع منعهم عن أن يدركوا الحج، ترضى السلطات منعتهم هناك ما خلوهم يؤدون الحج. فهنا بعدما جاز له التأخير تكليفا ولا إثم عليه، إذا لم يدرك الحج بسبب ذلك التأخير، هل يستقر الحج في ذمته أو لا يستقر في ذمته؟ واضح؟ هنا اختلف الفقهاء، فبعضهم قال أن الحج يستقر في ذمته، كالسيد الخوئي في متن المناسك، في كتابه المناسك يصرح بأن الحج يستقر في ذمته، وهكذا صاحب العروة جملة من العلماء، وبعضهم كسماحة السيد السيستاني، والسيد الخوئي في تعليقته على العروة، مو في متنه، سيد الخوئي لرأيه في تعليقته على العروة الوثقى ذهب إلى أن الحج لا يستقر في ذمته، حيث أنه لا موجب لاستقرار الحج عليه بعدما عمل بوظيفته الشرعية، حيث أنه جاز له التأخير وهو عمل بوظيفته الشرعية ولم يهمل في الامتثال، فحينئذ ما دام يوجد مسوغ شرعي للتأخير فلا موجب لاستقرار الحج في ذمته. فإن موضوع استقرار الحج في ذمة المكلف ليس هو مطلق التمكن من الخروج، ولو كان عدم الإدراك لعذر، وإنما موضوع الاستقرار هو التفويت العمدي والإهمال العمدي، لا مطلق التمكن من الخروج. وإلا لو كان موضوع استقرار الحج هو كل من تمكن ولم يخرج ولو لعذر، يلزم من ذلك أن المكلف لو سافر مع القافلة الأولى وكان متمكنا من السفر، من تأخير السفر مع القافلة الثانية، واتفق عدم إدراك الحج مع القافلة الأولى التي خرج معها، يلزم من ذلك أن يستقر عليه الحج، ولا يوجد من العلماء من يلتزم بذلك. إذن بعدما عمل المكلف بوظيفته الشرعية فلا موجب الاستقرار الحج في ذمته، وقلنا هذا هو مبنى سماحة السيد. ثم بعد هذا، بعد أن اتضح لنا أنه إذا جاز التأخير ولم يدرك الحج فلا يستقر الحج في ذمته، نشير إلى أنه ماذا يقصد من استقرار الحج. هذا راح تجينا هذه العبارة في موارد متعددة من المناسك، أنه في بعض المناسك المكلف إذا تهاون وأهمل الامتثال فإن الحج يستقر في ذمته. ما معنى أن الحج يستقر في ذمة المكلف؟ يقصد من استقرار الحج في ذمة المكلف أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه مع ذهاب الاستطاعة المالية كان يتمكن ماديا أن يذهب، ثم ذهبت الاستطاعة المادية، راحت فلوسه، فهنا يجب عليه أداء الحج ولو متسكعا، بأي طريق لابد أن يؤدي الحج وإن فقد الاستطاعة المالية. الأمر الثاني، مع ذهاب الاستطاعة البدنية كان عنده صحة يتمكن أن يحج، ثم أصابه مرض فمنعه من لم يتمكن حينئذ من أداء الحج، فيلزمه حينئذ أن يستنيب إلى الحج في حال حياته كما سيأتي. وهكذا إذا ذهبت الاستطاعة السربية كان الطريق مؤمن ويتمكن أن يذهب إلى الحج، لا يوجد ما يمنعه، ثم بعد ذلك طرأ ما يمنعه، فأيضا يلزمه أن يستنيب. والأمر الثالث، ما إذا لم يؤدي الحج لا بنفسه ولا بنائبه، ما استناب، لا هو بنفسه ذهب إلى الحج ولا استناب شخصا عنه إلى أن مات، فيجب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة كما سيأتي. إذن المقصود من أنه يستقر الحج في ذمته أنه يلزمه أن يحج ولو متسكعا فيما لو ذهبت الاستطاعة المالية، ويلزمه أن يستنيب فيما لو ذهبت الاستطاعة البدنية أو السربية، ويلزمه أن مو يلزم يلزم على الورثة أن يخرجوا له حجة الإسلام من أصل التركة فيما إذا لم يحج لا بنفسه ولا بنائبه. فكل من استقر الحج عليه في ذمته يأتي في حقه هذه الأمور التي ذكرناها. قال مسألة 3، إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحج في عام حصولها، فتأخر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضا، يعني كما لو خرج مع القافلة الأولى يدرك ويثق بأنه لو أخر وخرج مع القافلة الثانية أيضا يدرك الحج، هذا معنى أيضا، ولكن اتفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، لم يدرك الحج بسبب التأخير، هنا هل يستقر عليه الحج أو لا؟ سؤالنا عن من؟ عن الحكم الوضعي، بعد أن اتضح لنا في المسألة السابقة الحكم التكليفي وأنه مع الوثوق يجوز التأخير ولا حرمة في ذلك. قال كان معذورا في تأخيره ولا يستقر عليه الحج على الأظهار، ما دام عمل بوظيفته الشرعية لا موجب الاستقرار الحج على ذمته. وقلنا هذا هو رأي أيضا السيد الخوئي في تعليقته، وإن كان في المناسك يفتي بنحو الفتوى بأنه يستقر عليه الحج، وإن حاول بعض تلامذته أن يوجهوا العبارة ويحملوها على الاحتياط، ولكن لا معنى لحملها على الاحتياط بعد تصريح سماحة السيد بأنه يستقر الحج على ذمته. وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحج بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية. يقول هذا الحكم وهو عدم استقرار الحج على ذمة المكلف لا يختص بمن أخر مع الوثوق، بل كل من لم يدرك الحج بسبب مانع، لا بسبب الإهمال العمدي ولا بسبب تعمده لعدم إدراك الحج، بسبب مانع وكان معذورا في عدم إدراك الحج، فإنه من دون أن يفرط في ذلك فإن الحج لا يستقر في ذمته. إذن سماحة السيد أعطانا كبرى لها موارد متعددة، هذه الكبرى تقول بأن من أهمل وتعمد عدم إدراك الحج فالحج يستقر في ذمته، أما إذا كان عدم الإدراك بسبب مانع طارئ عذر لا بسبب الإهمال والتعمد فالحج لا يستقر على ذمته. واضح؟ الفصل الأول في شرائط وجوب الحج يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.